المشرك هذا يسمونه تأويلا ونحن نسميه تحريفا لأنه ليس معنى يحبون المفسدين أنه يعاتبهم بل معناه أنه لا يحبهم أي أنها تنتفي عنهم محبة الله سبحانه وتعالى وهي الصفة الثابتة له الحقيقة على وجه الكمال لكن إذا كان لا يحبهم هل يجيبهم؟ لا لا يصيب وإذا قلنا إن نفي المحبة إثبات الكراهة لازم منه المعاقبة لازم منه المعاقبة فتفسير المؤلف للمحبة هنا باللازم وهو المعاقبة خطأ هذا يعتبر تحريفا لكلام الله عز وجل ونحن نعرف الفرق بين نفي المحبة والمعاقبة قلنا لا فبينهما فرق فرق بين كما أن هناك فرقا بين المحبة والإثابة والمؤلف يحمل المحبة على الإثابة يحملها على الإثابة فالحاصل أن هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو مذهب أهل التأويل من الأشاعرة وغيره إذا كانت الصفة ما تدخل عقولهم مش قالوا قالوا بالتأويل ولذكر الشيخ الإسلام رحمه الله عنهم القاعدة في إثبات الصفات قالوا إنهم يقولون في قاعدة إثبات الصفات ما أثبته العقل وجب إثباته سواء كان مذكورا في الكتاب والسنة أم غير مذكور وما نفاه العقل وجب نفيه سواء كان مذكورا في الكتاب والسنة أم غير مذكور وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فانقسم فيه إلى قسمين أكثرهم نفاه وقال لا يمكن يثبت والعقل لا يثبته وبعضهم توقف فيه وقال لا يمكن يثبته لأن العقل لا يثبته ولا يمكن ننفيه لأن العقل لا ينفيه فيجب علينا أن نتوقف هذه هي القاعدة في إثبات الصفات أو نفيها عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم فصارت قاعدتهم الآن موافقة لقاعدة أهل السنة والجماعة ولا لا؟ أهل السنة والجماعة يقولون ما أثبته الكتاب والسنة أثبتناه وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه وما لم الإثبات ولا نفي الكتاب والسنة توقفنا فيه هم على العكس يقولون ما أثبته العقل أثبتناه وما نفاه نفيناه وما لا يقوى إثباته ولا نفيه أكثرهم يقول نفينا ما نقبله لأننا نشترط لقبول الصفة إثبات العقل له فإذا لم يثبتها وجب نفيه وبعضهم يقول يا جماعة اتقوا الله وعدلوا إذا كان العقل ما يقتضي إثباتها ولا نفيها فالواجب التوقف لأنه هناك ترجيح بالإثبات ولا ترجيح بالنفي فيجب علينا أن نتوقف وهؤلاء هم الورعون الورعون منه لكنهم ورعون في هذه النقطة نعم غير الورعين في النقطة الأولى وهي ما أثبت العقل أثبتناه ولن يمكن مذكورا في الكتاب والسنة وما نفى العقل نفيناه وإن كان مذكورا في الكتاب والسنة بالله ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي ولك أن تتمتع في المال نعم في هذه الدنيا ولا تبغ الفساد تطلب الفساد في الأرض في المعاصي والكفر إن الله لا يحب المفسدين إلى هذه أتيت بها بدل المناقشة قال الله تعالى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله في هذا إثبات البعث والحساب بقوله ونزعنا من كل أمة شهيدا وفيه دليل ومن فوائد الآية أن الرسل يسألون يوم القيامة لكنهم يسألون تبكيتا وتوبيخا لأقوامهم الذين كذبوه هذا على تفسير المؤلف أما على التفسير الثاني فيه دليل على أن الزعماء هم الذين يقامون يوم القيامة للمناقشة. الزعماء هم الذين يقامون يوم القيامة للمناقشة. قال الله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ومن فوائد الآية تبكيت هؤلاء المشركين في ذلك اليوم العظيم، حيث يتحدون بطلب الدليل على ما قالوا من الإشراك. ومن فوائدها إذعان هؤلاء المشركين يوم القيامة بأن الحق لله، ولكن ذلك لا ينفعهم. ومنها من فوائدها أن هذه الأصنام لا تنفع عابديها في أحوج ما يكونون إليها، بقوله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنها أن اتخاذ هذه الأصنام آلهة من الافتراء والكذب، ويشهد لذلك قول إبراهيم لقومه: أعفكا آلهة دون الله تريدون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة من القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الغنى سبب للطغيان. لماذا؟ لأن قارون إنما بغى وبغى بسبب ما آتاه الله تعالى من المال. ومنها من فوائد الآية أن القومية لا تنفع أصحابها، إن من النافع هو الإيمان بالله عز وجل. فهذا الرجل من قوم موسى وما ذلك بغى عليه. ومن فوائد الآية أن الله يبتلي بالمال، أي بإعطاء المال قد يبتلي الله العبد به. فكما أن الفقر ابتلاء، فكذلك الغنى ابتلاء. ومنها كثرة أعمال هذا الرجل لقوله: إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ومنها أن هذا الرجل بغى عن علم لأنه نصح، وقال له قومه: لا تفرح، فنصحوه ولكنه والعياذ بالله استمر في طغيانه. ومنها أن من حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنه إذا ذكر الحكم تذكر العلة، تخويفا أو ترغيبا، إن كان منصوحا بطلب تذكر العلة ترغيبا، وإن كان منصوحا بنهي فإنها تذكر العلة تخويفا، لقوله: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب الفرحين. ومن فوائد الآية إثبات المحبة لله، إثبات المحبة في قول عيسى من فوق إثبات المحبة لله. بس هذا نفي للمحبة، هذا نفي إن الله لا يحب، فهم يقول إثبات المحبة. يعني ما نفاها عن هؤلاء إلا وهي ثابتة لضده. ولهذا استدل العلماء بأن المؤمنين يرون ربهم بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: فلما حجبوا عن ربهم دل على أن غيرهم غير محجوبين. لو كان الكل محجوبين ما كان لتخصيص هؤلاء فائدة. إذن إن الله لا يحب الفرحين فيها إثبات المحبة. لأنه ما نفاها عن هؤلاء إلا وهي ثابتة لغيرهم، ولولا ثبوتها لغيرهم ما كان نفيها عن هؤلاء. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إلى آخره. هذا من جملة ما مسح به قومه. في هذا دليل على أنه أي فاروق كان ينفق المال بغير راوية في المعاصي والفساد وغير ذلك، بقولهم وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة. لو كان ينفقها في الدار الآخرة ما قالوا ذلك. ومن فائد الآية أيضا أنه ينبغي لمن آتاه الله مالا أن يحسن النية والقصد في بذله، لأن كل إنسان عنده مال يبذله، لكن الذي ينبغي أن يحسن النية والقصد. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها. قيدها بقوله تبتغي بها وجه الله. أما لو أنفق الإنسان لغير هذا الغرض فإنه لا يثاب، وإن أنفق لغرض سيء فإنه يعاقب. نعم. يخلونها بدليل آخر الآية، ولا هي ما تدل عليه إلا بآخر الآية، لأنه قد يكون ما ينفق أبدا. قال: ومنها أيضا من فوائد الآية أن المال وإن اكتسبه العبد في فعله فهو من فضل الله، لقوله فيما آتاك الله، فيما آتاك الله. فهو وإن كان الإنسان يكتسب ويقتدر ويحصل، لكنه من الله عز وجل هو الذي يقدره. ومن فوائد الآية إثبات اليوم الآخر، لقوله الدار الآخرة. ومنها جواز تمتع الإنسان بما آتاه الله تعالى في الدنيا، يتمتع به في الدنيا، لكن بشرط أن لا يكون على سبيل المعصية، لقولهم في جملة النصيحة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن هذا على الرأي الذي ذكرناه واخترناه، أما على رأي المؤلف فإن هذا عائد على قوله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ويريد أن يكون نصيبه من الدنيا الفسحة والمهلة التي يعطيها لا يغيره. ومن فوائد الآية حسن دعوة هؤلاء، حيث ذكروه بنعمة الله عليه، وأحسن كما أحسن الله إليه، فكأنهم يقولون أحسن لأن الله أحسن إليك، فأنت حينما تحسن تكون شاكرا لنعمة الله. ومنها أنه ينبغي للداعي أن يذكر المدعو بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا ذكر بالنعمة قد يخجل من الله فلا يعصيه، أما إذا ذكر له الأمر والنهي مجردا عن الأسباب والوسائل التي تحمله على الفعل أو الترك فإن هذه الدعوة تكون قاصرة. الذي ينبغي للداعي أن يذكر المرء المدعو بما يقتضي إقباله وقبوله، لقولهم أحسن كما أحسن الله إليك. ومن فوائد الآية تحريم نية الفساد في الأرض، يقول ولا تبغ الفساد. وإذا حرمت نية الفساد فالفساد نفسه من باب أولى، ويحرم المرء أن يفسد وأمن الفساد. ولا تبغ الفساد في الأرض، ومنها التحذير من الفساد بقوله إن الله لا يحب المفسدين، ومنها أيضا إثبات محبة الله لأن نفيها عن المفسدين بني على ثبوتها من المصلحين. نعم. يفهم أيضا حسن الدعوة، حسن الدعوة من الإنسان ما يؤيس فيقال لازم كل أفعالك تكون للآخرة، لأن الإنسان إذا طلب منه تكون كل أفعال الآخرة قد ينحصر ولا يقبل، لكن إذا قيل له هذا وهذا فهو أدعى لقبوله، فهو من حسن الدعوة التي سلكها الدعاء. قال الله تعالى قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي أي في مقابلتي. إذا هم بها فإن عملها كتبت سيئة، وإن لم يعملها فإن تركها لله كتبت حسنة، وإن تركها عجزا كتبت سيئة، وإن زالت عن قلبه بهذا والهذا فهما ما على شيء. قال إن الجواب شف جواب قارون لهؤلاء الناصحين، قال إنما أوتيته أي المال على علم عندي. هم قالوا فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغوا فيما آتاك الله الدار الآخرة، فرد هذا الاعتراف، لم يعترف بل قال أوتيته على علم عندي. واختلف المفسرون في معنى قوله على علم عندي، فقيل كما قال المؤلف أي في مقابلته، يعني إنه ليس فضلا من الله، ولكن لأني كنت عالما في التوراة وفاهما أوتيت هذا الشيء، فجعل فضل الله عليه من باب المكافأة وليس من باب الفضل. إذن هو رد نصيحته ولم يعترف بأن الفضل لله والعياذ بالله، هذا قول. والقول الثاني إنما أوتيته على علم عندي، نعم، وهذا القول يرجع إلى معنى إنما آتاني الله لأن ذلك لأني أهل له، يصير على معنى على علم عندي أي على علم من الله أني له أهل. القول الثاني إن معنى على علم عندي أي إنما أوتيته لأني عالم بأسباب الرزق فاكتسبته بما معي من العلم، وليس هذا من فضل الله، بل أنا رجل حاضر أعرف كيف أتصرف وأعرف الأسباب التي فيها نمو المال، فكنت فحصل لذلك بما عندي. كأنه يقول إنما أوتيته بحولي وقوتي وليس بفضل الله ومنته، فصار على المعنى الأول نسب هذا الإتيان على أنه مكافأة من الله عز وجل له، وهذا القول الثاني نسب هذا الفضل إلى حوله وقوته وليس إلى فضل الله تعالى، ويقول أنا عالم أعرف كيف أكتسب المال فاكتسبته أي في مقابلته. نعم، هذه اكتره بالفوائد مهمة، أي في مقابلته وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة حسب موسى وهارون، بعد موسى وهارون. نعم، ما ذكره المؤلف أو ما زعمه من أنه أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون غير مسلم، بل إن الظاهر إنه قال على علم من الله أني له أهل وأني أهل لهذا الشيء، أو على علم عندي أي على معرفة مني بالأمور، وأما أن أعلم بني إسرائيل بالتوراة فلا سفرات ما تدل عليه. قال الله عز وجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا للمال، أي هو عالم بذلك. أولم يعلم، هذه الهمزة للاستفهام المراد به التقريب، المراد به التقريب، يعني أنه قد علم. قد علم كيف ندري من قد علم؟ لأن الذي يقول قد علم من هو؟ الله، وهو عالم بأن قارون عالم بذلك، أولم يعلم. فالتقريب هو من الله، هو الذي أخبرنا بأن قارون قد علم بهذا الأمر. وقولها لم يعلم أن الله قد أهلك، الإهلاك بمعنى الإفلاك. وقول من آخرون جمع قرن، والقرن تارة يراد به الأمة وتارة يراد به الزمن، يراد به الأمم وتارة يراد به الزمن. فيقال مثلا جاء تتابعت الأمم قرنا بعد قرن، يعني زمنا بعد زمن. وهنا قد أهلك من قبله ما قرون، نعم، أي الأمم. ومن هو مفعول أهلك، أي الذي هو أشد منه، أي من قارون قوة وأكثر جمعا للمال. أشد منه قوة في ماله ولا في بدنه؟ في بدنه. وأما المال فقال وأكثر جمعا، أي أكثر مجموعا للمال، أو أكثر جمعا أي تحصيلا. وهذا هو ظاهر كلام المفسر، أكثر جمعا أي تحصيلا. ولكن إذا قلنا أكثر جمع أي مجموع كان أولى، لأن المجموع نتيجة للقوة التي يحصل بها المرء المال. قال المؤلف أي هو عالم بذلك، فأفادنا بأن الاستفهام هنا ليش بالتقويم، يعني أن قارون قد علم ولكنه تجاهل الأمر والعياذ بالله. قال الله عز وجل ولا قال المؤلف فيهلكهم الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يهلكهم الله سبحانه وتعالى ولا يسألهم عن ذنوبهم، لا يسألهم سؤال استخبار، وإنما يسألون يوم القيامة سؤال تبكيت. فإن الله تعالى يسأل الناس يوم القيامة عن ذنوبهم. قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن نقول النفي لحال والإثبات لحال، يعني لو قال قائل كيف تجمعون بين هذه الآية ولا يسألون عن ذنوبهم المجرمون وأمثالها، مثل ولا يسألوا عن ذنبه فيومئذ لا يسألوا عن ذنبه إنس ولا جان، وبين الآيات التي تثبت السؤال مثل ما أشرنا إليه من الآيتين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالجواب على ذلك أن يقال إن السؤال المنفي هو سؤال الاستخبار الذي يسأل ما هل أذنبت وما ذنبك، والسؤال المثبت سؤال التوبيخ والتبكيت والتقرير، يعني أنهم يسألون ليقروا. فهذا ثابت كما أخبره الله هنا. نعم، لأنه يسأل لأجل المثبت عن ذنوبهم، وإذا أخبر مثل تركوا أو يعاقبون على حسب إخبارهم، لأنهم سيعاقبون سواء أخبروا ولا ما أخبروا، كلهم ينكرون فيقولون والله ربي وما كنا مشركين. ولكنه لا يستفيد من هذا النفي شيئا. فسؤال الاستخبار معناه أنك تسأل الإنسان عن شيء تجهله ليخبرك به. هذا لا يمكن أن يرد بالنسبة للمسلمين، وهذا هو المنفي. أما سؤال التوبيخ فتسأله عن شيء ليقر به، ليقر به وليخبرك، ليقر به ولأجل أن يخشى والعياذ بالله من الناس. نفس الشيء إذا سئل فقال والله ربنا ما كنا مشركين فشهدت جوارحهم فإنهم لا يكون الله حبيبهم، أو أنهم يسألون فيجحدون في مكان أو في وقت ويسألون فيجحدون في وقت آخر. فتبين الآن بذلك أن السؤال المنفي غير السؤال المثبت، وهذا هو الصحيح. وبعضهم يقول إن السؤال المثبت يكون في وقت والسؤال المنفي في وقت آخر، لأن يوم القيامة مقداره كم؟ 50,000 سنة، فالمدة طويلة، فيمكن يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر. وقولها المجرمون، المجرم من المجرم؟ هو فاعل الإجرام، والإجرام المعاصي. فالمعنى أن العصاة لا يسألون، وأكثر ما يطلق الإجرام على الكفر. قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لماذا لا يسألون؟ يقول المؤلف لعلمه تعالى بها، يعني بالذنوب، فيدخلون النار بلا حساب. هذا ما مشى عليه المؤلف، أنهم لا يسألون وإنما يدخلون النار بدون حساب. ولكن الصحيح أنه لا بد من حساب، فأنه من حسابه في شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابيه. فهم يحاسبون، لكنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه ما من حسنات، إنما يحاسبون محاسبة تقريع وتوبيخ والعياذ بالله. نعم. قال فخرج قارون على قومه في زينته. قوله فخرج على قومه، من رب قومه؟ بني إسرائيل. وقول خرج من؟ خرج من بيته، في زينة حال من فاعل خرج، يعني حال كونه متلبسا بزينته. قال المؤلف مفسرا للزينة بأتباعه الكثيرين، ففسر الزينة بالأتباع، لأن الأتباع من الخدم ونحوهم زينة الحياة الدنيا. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويحتمل خلاف ما قال المؤلف أن المراد بزينته بماله العظيم الذي يتزين به من الخدم والمركوبات والأتباع وغيرها. قال وكان بأتباعه الكثير ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية. قد يكون الأمر كما قال المؤلف، وقد يكون أقل، وقد يكون أعظم مما قال. فالأولى أن تبقى الآية على ظاهرها في زينته، أي فيما يستطيع من الزينة، سواء باللباس أو بالمركوب أو بالأثراء أو بالنيال أو بهذه ذلك. المهم في زينته التي يفخر بها على قومه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، يريدون أن يبتغونها ويطلبونها ولها ميزان في نفوسهم، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يا يقول المؤلف في التنبيه وليست من النداء، لأنه ما دخلت على منادى، إذ ليت حرف مني، والمنادى لا بد أن يكون اسما يصح نداؤه، وعليك تكون بالتنبيه كبار المجمع. وقيل إنها للنداء وأن المنادى محفوظ، تقديره يا قومنا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وهذه أي مثل هذا التركيب يا ليت متكررة في القرآن الكريم، والنحويون اختلفوا فيها على هذين الوجهين. منهم من يقول إنها لمجرد التنبيه وليس هناك نداء ولا منادى، ومنهم من يقول إنها إنها للنداء إشبال، وأن المنادى محفوظ. التقييم مثلا هنا يا قومنا ليس لنا، ليس لنا مثل ما أوتي. المعروف أن ليس تنسب الاسم المعترف والخبر أو نسمه وين اسم ليس
الجار
اسم الجار المشهور ما ينكسر
متعلق
ولا متعلق ولا نحن لا ولا يحب النار
النار
ماء يعني لا
ماذا
ماذا هذه دفعت عليها ماء إذا دفعت عليها ماء ففيها وجهة
لقد
تفهم
الكثير
ماذا تفهم
هي عن في زمن ومالي لقد تفهم
ماذا
تفهم
لها الإخلاص
مثله
هو أسمه يا ليت لنا مثل نعم ولنا دار النزول خبر مقدم لأن التقدير ليت مثل ما أوتي قارون لنا قارون لنا هذا التقدير فلنا دار النزول خبر مقدم ومثل اسمها مؤخر وليت هنا للتمني مثل ما أوتي قارون أوتي بمعنى أعطي أوتي قارون أي أعطيه من المال ولهذا قال في الدنيا من المال والكنوز والزينة وقولهم مثل ما أوتي قارون ما قالوا وليت لنا ما أوتي قارون بل قالوا مثله لأنهم لو قالوا ليس لنا ما أوتي قارون كان ذلك حسدا لأنهم يتمنون بذلك زوال النعمة عنه لكنهم قالوا مثله وهل هم يريدون إذا أعطوا مثله فليكن له مثله مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ نصيب عظيم واس فيها أو في الدنيا إنه أي قارون لذو أي لصاحب حظ أي نصيب نعم عظيم عند واق واقم ويحتمل بمعنى وافر العظيم الوافر الكثير فهو ذو حظ عظيم وهذا إنما يقوله من نظره قاصر ولا يريد إلا الدنيا والحقيقة أن الدنيا ليست فيها الحظ وإنما الحظ نصيب الإنسان من الآخرة أما نصيب من الدنيا فإنه ليس بشيء لأنه نصيب يزول هو أو يزول من أعطيه ولا يدفع ولأنه نصيب في الغالب يحمل على الخسارة والخسران يحمل على الأشر والقطر ويحصل الإنسان دينه ودنياه فليس في الحقيقة حد لكن يقول ذلك من نظره قاصر وإلى وقتنا هذا والناس إذا رأوا شخصا تاجرا كبيرا قد أنعم الله عليه بالمال إذا ما شاء الله صاحب حظ ولكن هذا من قصور النظر إذ أن الحظ حظ الآخرة قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم هذا الحظ العظيم الذي يلقى الأخلاق الطيبة الفاضلة طيب إنه لذو حظ عظيم يعني نصيب وافر ولم يقيدوا ذلك أيضا في الدنيا يعني كأنهم تناسوا الآخر ورأوا أن الحظ هو حظ الدنيا ولكن قابلهم أهل العلم والإيمان فقال وقال الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة كلمة الذين أوتوا العلم تدل على أن الأولين جهال ما عندهم علم ولا معرفة في الأمور وحقائقها قال الذين أوتوا العلم ويلكم كلمة زجر كلمة زجر يقصد بها زجر الإنسان عما يريد من الأمور التي ينبغي الزجر عنها نعم وهي في الأصل ويل كلمة عذاب فويل للمصلين ولكنه يراد بها الزجر، يعني ويلكم إن تمنيتم ذلك، ويلكم إن تمنيتم ذلك، أي مثل ما أنت يقارب. وإعراب ويل، إعراب ويل مفعول بفعل محذوف تقديره ألزمكم الله ويلكم، أي جعل الويل لازم لكم إن أنتم تمنيتم ما أوتي قارون أو مثله. لأن هناك ما هو أفضل منه، قال ثواب الله في الآخرة في الجنة خير لمن آمن وعمل صالح. ثواب الله أي مش من الثواب، الثواب هو الجزاء، كأن العمل تاب أي رجع إلى صاحبه بجزاء عليه. فثواب الله في الآخرة خير لكن لمن آمن وعمل صالحا، فالمؤمن العامل عملا صالحا ثواب الله في الآخرة خير من الدنيا وما فيها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها لمن آمن وعمل صالح. ما هو الإيمان؟ التصديق مع القبول والإذعان. وقوله عمل صالحا، ما هو العمل الصالح؟ هو الذي جمع بين أمرين، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أمن عمل صالحا خير مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقاها أي الجنة المتاب بها إلا الصابرين على الطاعة وعن المعصية. ما يلقاها أي ما يوفق لها إلا الصابرون. الصابرون قال المؤلف على الطاعة وعن المعصية، ولو أنه أتى بالركن بالأمر الثالث وهو الأقدار، لو قال على الأقدار لتم له الأمر، فالتفسير ناقص. فهم الصابرون على طاعة الله لا يملون ولا يغترون، وعن معصية الله لا يمارسونها، وعلى أقدار الله مؤلمة لا تسقطون منه. الله أولا من فوائد الآيات، أو قال الله تعالى قال إنما أوتيت على علم إلى آخر الآية. من فوائدها بيان بغي قارون حيث لم يعترف بفضل الله عليه. ومن فوائدها أيضا أن من اعتقد أن ما رزقه الله من كسبه فهو مشابه لقارون في عدم اعترافه بنعمة الله. الإنسان يقول حسيت هذا بيدي وبمعرفتي بالأمور والمكاسب، نقول له أنت مشبه لمن يقارن. ومن فوائد الآية تقريع أولئك الذين يفتخرون بسعيهم بأن الله تعالى قد أهلك من كان قبلهم من القرون ممن هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. ومن فوائد الآية أن المجرمين عند إهلاكهم لا يسألون فيرحمون، وإنما يهلكون بدون سؤال، لقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا إلى آخره. يستفاد من هذا أن قارون كان يظهر الأبة والعظمة، يظهر الأبة والعظمة حيث يخرج في زينته من المال والرجال. ومن فائد هذه الآية أن ذوي النظر القاصد يتمنون متاع الحياة الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ومنها أن أهل العلم الذين يعلمون حقائق الأمور يدرون أن هذه الدنيا ليست بشيء وأن ثواب الآخرة أعظم وأجل، ومنها أنه لا ينال ثواب الآخرة إلا من آمن وعمل صالحا، لقول ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ومنها أنه لا يوفق لذلك الثواب في الآخرة إلا الصابرون. على إيش؟ صابرون على طاعة الله وعن معصيته وعلى أخياره، لقوله تعالى وما يلقاها إلا الصابرون ولا يلقاها إلا الصابرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به بمن؟ بقارون وبداره الأرض، فهوى في الأرض هو وداره، ولم تغني عنه الأموال ولا الرجال ولا غيره، وإنما كانت عقوبته بالخسف لأنه كان باغيا عاليا متكبرا، فأخذ بما يناسب حاله. فالعالي أي شيء يكون عقوبة الله أعظم؟ هو أن ينزل، بدل ما كان عاليا ينزل، فلهذا كانت العقوبة مناسبة للعمل. قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حافظا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وممن خسف الله في الأرض قالوا خسف به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله أو غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك، فما كان له من فئة، ما نافية، من فئة من حرف جر زائد نعمل إلا إعرابا، إعرابا من فئة اسم كان مرفوع بها وعلى مفرده ضمة، ما نكمل ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل وحركة المناسبة، مناسبة حرف جر زائد. وقوله فما كان له من فئة، الإتيان بمن هنا له فائدة من حيث المعنى، وهي التنصيص على العموم، تنصيص على العموم، يعني ما كان له أي فئة تقوم بنفسه، والفئة الطائفة التي يرجع إليها المرء، هذه الفئة مأخوذة من فاء يفيء إذا رجع، لأن الفئة التي يرجع إليها المرء النصر له هي محل فيئه أي محل رجوعه. المعنى ما كان له أحد حتى التي جرت العادة بأنه ينتصر به، ما كان له أحد ينصره. وقوله ينصره، النصر معناه المنع من مما يضر، المنع مما يضر. وقوله من دون الله، قال المؤلف أي غيره بأن يمنع عنه الهلاك، فدون هنا بمعنى غير. فلما نزل به بأس الله هل نفعه دينته؟ لا. هل منعه جنوده؟ لا، فما نفعته دينته ولا منعه جنوده، لأن الله سبحانه وتعالى له القوة الكاملة والقدرة العظيمة. وما كان من المنتصرين منه، يعني هو ما كان أحد ينصره وله أيضا انتصر بنفسه، فصار ضعيفا بنفسه وبغيره، فما كان من المنتصرين من الله عز وجل ومن عذابه، بل أصبح عاجزا وهو في بيته مصروفا به. انظر العاقبة بالنسبة للذين تمنوا زينته بالأمس، قال وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. أصبح هل هو معناه الكفار، أو معنى أصبح أي دخل في الصباح. صار يعني صار الذين قلنا مثلا بالأمس يقولون إلى آخره. ويحتمل أنه أصبح أي دخلوا في الصباح كما في قوله تعالى وأصبح في المدينة.